يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيه.
اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. اقرأ بنعمة المسيح جزء من الانجيل المقدس من بشارة معلمنا يوحنا البشير في الإصحاح الخامس، وده إنجيل الأحد الخامس في الصوم المقدس اللي هو الأحد القادم إذا أراد ربنا وعشنا. في معجزة شفاء مريض بيت حسدة أو اللي بنسميه المخلع أو الوحيد أو المفلوك. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها خمسة أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصب يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. كان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود للذي شفي أنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم: أن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه، والمجد لله دائما أبديا أمين. احتفلنا بالأمس بعيد ظهور العذراء في الزيتون، وده كان السنة 51، زي ما احتفلنا السنة اللي فاتت بمرور 50 سنة اليوبيل الذهبي على ظهور العذراء، الظهور العظيم في كنيسة العذراء بالزيتون بالقاهرة. ونحتفل يوم 7 إبريل بعيد البشارة اللي هو بكر الأعياد السيدية، اللي هو من 7 إبريل لغاية 7 يناير العام القادم إذا أراد ربنا وعشنا، يبقى 9 شهور اللي هي شهور الحمل. زي ما اعتدنا ان احنا بنتأمل في أناجيل قدسات أيام الأحاد أو الأحاد، وبنتأمل من خلال سؤال بتطرحه علينا كلمة الله، أو من خلال سؤال غير مباشر بنفهم ان ده في وسط السطور وسط فصل الإنجيل. ولكن الأحد ده اللي هو الأحد الخامس، السؤال فيه يعتبر من الأسئلة الأساسية جدا، والإنجيل بيدور كله حوالين سؤال واضح مباشر وموجه وقصير. القصة إن بركة بيت حسدة زي كف اليد كده، ده التصميم الهندسي بتاعها. الأصابع هي الأروقة الطرقات اللي كان مطروح عليها الناس، واللي ما بين الأصابع هي المية، هي البركة. عشان كده بيسموا كتير برا المستشفيات باسم بيت حزدة أو بيت الرحمة. كلمة حزدة معناها الرحمة. وزي ما فصل الإنجيل بيقدم لنا بيقول إن كان مضطجع ناس كتير وجه المسيح وشافوا له سنين كتيرة وابتدى يسأله هذا السؤال الجوهري. هو لم يسأل المفلوج أو الوحيد أو المخلع أو مريض بركة بيت حزدة المشهور. هو يسألنا هذا السؤال. السؤال ده متوجه لنا إحنا. وزي ما حضراتكم عارفين إن الأسبوع اللي فات كان السامرية والأسبوع اللي بعد اللي جاي هيبقى المولود أعمى. والثلاث أحاد دول مرتبطين بالماء بالمية. السامرية المسيح يقابلها عند بير المية، والنهاردة بركة مية بركة حزدة، وفي أسبوع المولود أعمى بيروح يغتسل في بركة سلوام. ولأن الصوم الكبير كان مجهز كبرنامج لإعداد الموعوظين، عشان كده بنيجي يوم حد مولود أعمى نسميه حد التنصير، إنهم ينالوا نعمة المعمودية في المية. عشان كده الكنيسة اختارت الأحاد مرتبطة بموضوع المية. ولما جه السيد المسيح بيسأل السؤال ده، اوعى تجعل هذا السؤال بعيد عنك، يعني كأنه مش موجه ليك. أتريد؟ الله عندما خلق الإنسان خلق له الإرادة والحرية، خلق فيه كل واحد فينا يعمل اللي هو عايز يعمله، وخلق الحرية دهيت علشان يستخدمها صح. وكانت أول وصية تعتبر كأنها وصية صوم. فالله عندما تكلم مع آدم تأكل من كل حاجة ما عدا الشجرة دي، يعني صوم عنها، لكن ما قدرش يضبط الصوم، قدرش يضبط صومه وكسر الوصية. وكانت إرادته ضعيفة، والإرادة الضعيفة دي هي اللي بتضيع الإنسان. فالبداية أن الله لا يتدخل في إرادة الإنسان، أنت حر، أنت حر. لكن يا ترى أثناء مشوارك الروحي إرادتك حاضرة موجودة؟ طيب لما قابل هذا الإنسان قال له كده، أتريد أن تبرأ؟ يعني سؤال منطقي غريب، واحد عيان ومرمي على البركة هيكون عايز إيه؟ قال لا. لو دققنا في السؤال ممكن أن يكون عنده حاجات تانية لقاها أحسن، أحسن من وجهة نظره. يعني مثلا واحد استحلى الخطية أو استحلى النومة دي خلاص، ووصل لدرجة من درجات الكسل الشديد، أو أنا عادينا عادين الناس اللي رايحة واللي جاية بيعطفوا عليا بأي حاجة وخلصت القصة، وها أيام بنقضيها وتنتهي حياة الإنسان. ممكن يكون كده. ممكن يكون أنه شخص اهتم بأمور أهم من صحته، يعني مثلا ممكن يكون بيفرح بعطايا الناس البسيطة، ده يعطف عليه بقرش وده بقرشين. العطايا البسيطة دي مفرحة ومنسية أمور الصح وخلاص. الأمر الثالث أنه ممكن يكون فقد رجائه في الشفاء، يعني ما فيش شفاء، واحد بقى له سنين وسنين وسنين ويعدي عليه أيام ونهار وليل، ما فيش رجاء، فخلاص فقد ووقع في هوة اليأس. أو وصل لدرجة قال بقى خلاص هي ومنها نقضيهم وهنموت وهنسيب الأرض خلاص، يعني مفيش داعي لحد يدور على حاجة تانية. وتاخدوا بالكم بين السؤال وبين طول مدة الإنسان المريض ده 38 سنة. يعني هل أنت بقى، طبعا 38 سنة دي يعني تقريبا نص العمر مثلا، هل أنت مازال عندك إرادة برغم طول الخطية انك تبقى كويس، انك تنال الصحة سواء الجسدية او الروحية؟ بيسألوا السؤال ده ومنتظر الاجابة. الاجابة نتوقعها تكون ايه؟ ايوة انا عندي ارادة، انا عايز اقوم. لكن هذا الانسان المريض اجاب باجابة انسانية بالغة لما رد وقال ليس لي انسان. شوف كده، يا سيد ليس لي انسان يلقيني في البركة. والمنظر ده بيحكي حال الإنسانية. يعني ايه حال الإنسانية؟ الإنسان اللي كان مطروح على البركة ملوش قرايب، ملوش معارف، ملوش جيران، ملوش أسرة، ملوش حد من نفس البلد اللي هو منها، مفيش. وهنا يحصل تعارض بين حاجتين: المكان اللي موجود فيه اسمه بيت الرحمة، والناس اللي حواليه ما عندهمش رحمة. لا، وشوف الاحتياج بتاعه في بساطته لما بيقول كده ليس لي انسان يلقيني في البرك، يعني الزقة دي. يا القساوة تملكت على قلب الانسان. فممكن الانسان فينا يكون واحد من اللي رايحين وجايين قدام احتياج انسان ولا يعيره اهتمامه. خدوا بالكم، احنا مش بنتكلم على المريض بس، وعلى الناس اللي كانوا في البركة. ما البركة دي زي مستشفى فيها ناس رايحة وجاي. فهنا تظهر صورة قوية جدا لطبيعة الانسان. ما فيش انسان عبر 38 سنة شاف الرجل العيان المرمي على الارض ده يزقه الزقة دي. هل اختفت الرحمة من قلوب البشر؟ هو ده سؤال، وسؤال لنا برضه. اتريد ان تبرأ؟ عايز؟ يعني انت في نيتك او احتياجك انك تنال شفاء؟ هل بتفكر في الصحة؟ ارجو انكم تلتفتوا الى حاجة مهمة جدا. احيانا لما بنزور مريض نكلمه على المرض، ما نكلموش على الشفاء. واخدين بالكم؟ يعني يبتدي ايه الواحد يتكلم وياه، عين ايه، والدكتور قال لك ايه، والتعب بيجي لك امتى، يتكلم على المرض، ومش بنتكلم على الحال بتاع الشفاء. اول حاجة حطها قدامك ان بيت حسدة، بيت الرحمة، كان بلا رحمة وسادت فيه روح الأنانية. يا ترى ده سؤال لينا، يا ترى انت واحد من الناس اللي كانوا داخلين وطالعين في البركة وبصحتهم ولا تتأثر مشاعره؟ سؤال. الحاجة التانية انه ده كان وقت عيد، ووقت عيد طلع المسيح لغاية أورشليم وقابل الرجل بعد 38 سنة. 38 سنة بلا شفاء وبلا فرحة. الأولانية بلا رحمة، مرضي الناس كلها فرحانة، أو الناس اللي بتنزل وبتطلع بتقوم كويس. وبالمناسبة البركة دي زي ما الكتاب بيقول ان ملاك بيحرك المية فيعطيها قوة شفاء. وبعض المفسرين بيقولوا البركة دي كان فيها نبع مية باطني بيصور او يفور كل فترة، وهو في فورانه ده بيطلع بعض المواد الكبريتية او المواد الكيماوية اللي بتساعد في شفاء بالذات الامراض الجلدية. البعض بيقول كده، لكن حسب تعبير الكتاب الملاك اللي بيحرك المية نفسها يمنحها قوة علوية بتساعد في الشفاء. فكان هذا الرجل بلا فرحة وحاله صعب، وممكن تقولوا كده اللي بنسميها في الطب نقول عليه هوبليس كيس، واحد مالوش خلاص أمل، والأطباء رفعوا ايديهم من علاج هذا الرجل. الأمر الثالث والأخطر إن هذا المريض كان متروك، متروك محدش معبره. أحيان نقع في خطية لا نعبر الإنسان البعيد أو الإنسان الخاطئ، ومتروك، وعشان كده بتسميه الكنيسة أحيان الوحيد، فيش حد وياه، وحين نسميه المخلع. طبعا 38 سنة من الرقدة، مفصله مفيش حركة، مفيش رياضة، مفيش عضلات، مفيش حاجة خالص. فكان هذا الرجل بلا أمل. وعشان نكون في دقة في التعبير، أنه بلا صحبة، مفيش حد حواليه خالص. طبعا ما كانوش اخترعوا نظام التمريض زمان، ونظام ان يبقى فيه ورديات او نبطشيات او شفت كده من ناس تيجي تسأل، مفيش الكلام ده خالص. خد بالك، بلا رحمة وبلا فرحة وبلا صحبة. ايه الحال الصعب ده؟ زي ما ذكرنا في الاسابيع الماضية ان قلب الصوم الكبير هو الاربع احاد: الابن الضال، السامرية، المخلع، المولود أعمى. قبليهم أسبوعين الاستعداد والتجربة، وبعدهم أسبوعين الزعف والقيامة. فده قلب الصوم. وقلب الصوم هو قصة واحدة بس على أربعة مشاهد. المشهد الأول اسمه الاختيار بتاع الابن الضال، والمشهد الثاني اسمه التكرار بتاع السامرية، والمشهد الثالث بتاعنا النهاردة اللي هو المخلع اسمه مشهد الاستمرار، 38 سنة. والمشهد الرابع اللي هو اللي بعد كده في الحد السادس اللي هو المولود أعمى، بسميه مشهد المرار، إنسان ولد أعمى. هذه المشاهد تحكي حال الخطية. الابن الضال اختار مرة وغلط ورجع، نشكر ربنا. السامرية 3-4 مرات وغلطت ورجعت. هنا 38 سنة بس أعلن أن له إرادة في الصحة، وعايز وعايز. يمكن ده يشبه الكلمة اللي قالها الابن الضال لنفسه ورجع إلى نفسه، وقال ده إيه اللي بيحصل فيا ده، أقوم وأذهب إلى أبي. فهنا في المرحلة دهية بتاعت الإنسان المخلع، ماذا يحتاج بعد الحال المؤلم اللي هو فيه ده؟ هو كان يحتاج الإله الذي بلا خطية، ويحتاج لمن يرفع عنه هذه الخطية. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان كان في ربط في العهد القديم ما بين الخطية، ما بين الخطية وما بين المرض. لو خطية الإنسان كبيرة يجيله مرض تقيل، لو خطية الإنسان صغيرة يجيله مرض خفيف. وده تعبير عن طول الزمن اللي عاش فيه الإنسان في الخطية. ويأتي السؤال اللي بيرن في قلب وفي ودن كل واحد: أتريد أن تبرأ؟ هو أنت عايز؟ هو أنت عندك رغبة صادقة جواك؟ ولا أيام عايشينها وخلاص؟ ولا هو يعني أنا كويس، ما فيش حد أحسن مني، ويعني لو دورت في حياتي هلاقي نفسي كويس خالص وماشي الأمور؟ حالك إيه؟ هذا الرجل الذي يمثل الإنسان الذي يطلب التوبة اتميز في حياته بثلاث علامات مهمة قوي. أول حاجة وجود الرغبة، الرغبة أو الإرادة، وجود إرادة جواه. هو عايز، عايز بس ما عندوش الفرصة. عشان كده المسيح عمل وياه المعجزة، ومعجزة بيسموها معجزة ثلاثية الفعل: قم واحمل وامشي. ثلاث أفعال ما يمشوش ويا الحال المريض بتاعه. عنده رغبة. من الحاجات المهمة في حياة الإنسان وجود إرادة أن يكون أفضل باستمرار، أو ما نسميه بيسموه في الكتب العادية إرادة التغيير. وظن حضراتكم كلكم سمعتوا كده فلسفة قالها اليونانيين، قال لك إذا أردت إصلاح العالم فابدأ بنفسك، إصلاح العالم غير نفسك. فالتوبة هي تغيير النفس. ولأن الحضور النهاردة عدد كبير من الأباء اللي بيبتدوا خدمة الكهنوت، الصورة دي لازم تكون واضحة قدامك باستمرار. والمسيح يقول كده جئت ليكون لهم حياة وأفضل، يعني لازم الواحد يكون عنده باستمرار إرادة التغيير، بس في حياته، في حياته. ممكن الواحد بعد ما يقدم في الكهنوت سنة واثنين وثلاثة خلاص بقى اعتدنا وبنعمل كده والناس عرفتنا وبتسلم علينا وبنزورهم في البيوت ونفتقد وخلص بقى القصة. لكن في واحد متجدد، واحد دائما عايز يكون أفضل ويكون أحسن، وده السبب ان الكنيسة بتدينا فترات أصوام، لأن كل فترة صوم هي فترة تتيح لنا التغيير وتتيح لنا تقوية الإرادة. وإلا حياة الإنسان أخش صوم وأطلع من صوم زي ما أنا. وده الحكمة اللي موجودة في كنيستنا وفي فترات الأصوام الطويلة، حتى الأصوام الأسبوعية الأربع والجمعة بنفس الطريقة. الأربع الخطية خاطئة جدا، الجمعة احتياج الشديد إلى خلاص المسيح ويتكرر عشان الإنسان ما ينساش. فأول حاجة في هذا المريض هي الإرادة والرغبة وحضورهم رغم الزمن الطويل اللي قضاه مطروح على البيت. الصفة الثانية أن هذا الرجل المريض كان عنده طاعة وتسليم، طاعة طاعة. مجرد المسيح يقول له وأرجوكم تتخيلوا الأمر ده بمشاعركم، هو عايش وحاله هذا الحال الرديء، وبعدين بيجي له واحد بيقول له قوم احمل سريرك وامشي. احمل سريرك ايه؟ طبعا السرير مش زي السرير اللي بيبقى موجود او اللي في ذهننا، ده عبارة عن فرش على الارض، فرش على الارض اعتبرها المسيح سرير، يلفها ويشيلها ويمشي. تتخيلوا ان الرجل ده يروح قايم وعلى طول عامل كده، في حين لو واحد تاني يقولك مش قادر، لو عيان كده بقاله مثلا رائد بقاله اسبوعين ولا حاجة يقوله طب جرب نزل رجلك، طب حاول تقف، طب الخطوات اللي بنشوفها ده ايه؟ قم. فكر القيامة زي ما بنصلي في كل يوم ونقول قوموا يا بني النور في تسبيحة نص الليل، قم واحمل عشان تمام الصحة. هو قال له شيل سيرك عشان يعني مش هيتعكز على حد، وامشي. اللي مطروح بقاله السنين دي يمشي. فكان عنده طاعة وتسليم، كان ممكن يعتذر يقول له ده أنا رائد، طب الأول يعني أقوم كده على مهدي، طب أتمشى. لا، ده على طول استمع إلى الأمر الإلهي وقام وحمل سريره ومشى. الأمر الثالث بقى إن هذا الرجل كان رجل شاكر ويحمد وضعه، بس لم نسمع عليه إنه متذمر أو يعني بيشكي ضيق الحال وضيق الدنيا وما صنعته فيه. برقة شديدة يقول يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. رقيق الحال، يعني ممكن نقول بلغتنا كده وحتى نقولها بين قوسين إنه رجل راضي، راضي مش متذمر. أحيانا الإنسان الراضي والشاكر يكون حياته أكثر سهولة من الإنسان المتذمر اللي هو عمال يشكي على طول، اللي مش عاجبه حاجة ويعني ممكن يقعد يشكي قسوة المرض وقسوة الأيام وقسوة الناس. ما قالش الحاجات دي كلها، وقالها بمنتهى الرقة لشخص المسيح المخلص والشافي. لازم نعرف كده أن الحياة مشاركة بين أمرين، مشاركة بين نعمة الله من فوق، ومشاركة بين إرادة الإنسان من الداخل. حياتنا كده مشاركة ما بين نعمة الله التي يسكبها علينا وإرادة الإنسان الداخلي. الإرادة دايما يشبهوها بالوعاء، كونتينر، وعاء اللي ممكن ناخد فيه نعمة الله. إذا لم تكن عندك هذه الإرادة مش هتتمتع بنعمة ربنا. زي واحد عطشان والمطر كتير، يقول له هات وعاء وخد المطر ده، خد مية المطر واستخدمها، اشرب منها، استخدمها استخدامات كتير. الإرادة، إرادة الإنسان هي الوعاء الذي يتقبل فيه نعمة الله، إرادتك. عشان كده دايما نقول ليتقدس اسمك، لتكن مشيئتك، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك. عايز يا رب أنا من نعمتك، وأنا جاهز أهو، أنا جاهز كي ما أنال هذه النعم الكبيرة. المشاركة في كل أمور حياتنا بين نعمة الله من فوق التي يسكبها في كل صباح، وبين إرادة الإنسان اللي بتقف. عشان كده لما بنيجي نصلي بنرفع ايدينا كده، اللي هو انتظار حاجة جاية، فبنرفع ايدينا فوق كده ومنتظرين عطايا الله. ودي شكل من أشكال التسليم، وده السبب ان احنا لما بنعمل في كنايسنا بنعمل منارتين. المنارتين دول هو كيان الصلاة. فالكنيسة مبنى طبيعة عمله هي الصلاة أساسا، بيتي بيت صلاة. فبنعمل المنارتين دول تعبير عن حياتنا وقوتنا، واللي عايزينه هو فكر النعمة ونزول النعمة ومن خلال أوقات الصلاة. المسيح إلهنا هو المتحنن جدا، المتحنن على الإنسان، ومتحنن على هذا الإنسان المريض. وزي ما تحنن عليه وصنع المعجزة، وكانت يوم سبت، وبفكر ليق سابوا صحة الراجل، وسابوا 38 سنة، وسابوا طرحته على البركة بدون أي أمل، ومسكوا في حاجة واحدة. إزاي المسيح يعمل شفاء يوم السبت؟ ده ضروري يكون خاطي، ضروري يكون بالصح، ده كسر الناموس. وهذا العقل الضيق أو القلب الضيق يتعب الناس، يتعب البشر. ولو كان طبعا الكتبة والفريسيين دول كانوا قادة للشعب، كانوا قادة، بس للأسف كانوا أصحاب عقول ضيقة للغاية. سابوا القصة وسابوا الإنسان الذي نال الصحة ومسكوا في حاجة واحدة، إزاي يعمل المعجزة يوم سبت؟ وهنا بقى علامة استفهام كبيرة خالص على هؤلاء، كيف يقودون وكيف تكون رؤيتهم للأمور بالصورة المعكوسة دي، بالصورة اللي هي ما فيهاش خير الإنسان اللي قدامنا. حاجة تانية اللي بنشوفها في شخص ربنا يسوع المسيح هو بيقابل هذا المريض، أنه يستجيب على الفور، يستجيب على الفور، بل يستجيب، يستجيب بمجرد أن احنا بنعلن احتياجنا للحاجة، الاحتياج. يعني هنا الإنسان ده قال له ليس لي إنسان، قال له طب قوم احمل سيرك ويمشي، ما حققش في الأمر. والله أيضا يستجيب معنا في التوقيت المناسب لنا، يستجيب. أنا حكيت مرة حكاية عن كانوا اشتروا كنيسة من طائفة أخرى، والكنيسة اللي عندهم دي كنيسة صغيرة طولها 6 متر، ففكروا أبونا اللي بقى مسؤول عن الكنيسة إنه يتقدم للمسؤولين يقول لهم يعني نطولها كمان 6 متر. عمل إجراءات ورسومات وقدم الحكاية دهية، ومرت شهور كتيرة وقالوا له طلبك مرفوض. فأبونا اتاخد شوي. بعد سنة قال طب أعمل محاولة تانية، يمكن يكون حد تغير، مسؤولين تغير ولا حاجة. عمل الطلب وقدم، فوجئ ان طلبه برضه اترفض تاني، اترفض. فبقى واقف قدام الله يصرخ ويصلي، يا رب 6 متر كتير عليك، 6 متر كتير عليك، ما هو الناس محتاج. فجاله خاطر وهو بيصلي، خاطر مش منطقي، قال له ما هو عشان انت قدمت 6 متر مش موافقين، خليها 15 متر ولا 20 متر وجر. فرجع كده لعقله قال إذا كان 6 ما وقفوش عليه، 15 هيوافقوا عليها؟ منطقيا لا. لكن عمل كده، عمل وقدم وبصلواته، وخلال 2 شهر كان فيه موافقة على الموضوع. القصة بتقول إن الله يستجيب، بس المهم إنه عبر عن داخلنا عن الاحتياج فعلا. زي بارتيماوس الأعمى، يا رب يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود عايز اعمل لك ايه، اريد ان ابصر، اريد ان ابصر. يعبر الانسان على احتياجه، زي كده اب بالجسد يجي ابنه ولا بنته يقول له بابا هات لي حاجة حلوة وانت جاي، فالاب يقول له عايز ايه بالظبط، يقول له انا عايز كذا. يوم الاب يجيب الحاجة ديت وهو في ملء الفرح وهو بيقدمها لابنه اللي محتاج الشيء ده. الخلاصة ان في العهد القديم كان عهد تحريك الماء بالملاك، كان عهد ناموس موسى وكهنوت هارون، والبشر لا يشفي. في العهد الجديد عهد حضور المسيح ومجيئه، عهد النعمة والخلاص والحاجة الى واحد وهو المخلص الذي يستطيع أن يعطي الشفاء والصحة للإنسان. السؤال اللي لازم يتردد في ذهننا، أتريد أن تبرأ؟ وخدوا بالكم في جمعة ختام الصوم يجي إنذار المسيح الشديد، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، خد بالك كم مرة أردته وإيه ولم تريده. نفس الحكاية، أتريد أن تبرأ؟ وده سؤال في رحلة الصوم الكبير، أتريد أن تبرأ؟ سؤال لكل واحد فينا، وسؤال خاصة لما تكون في خطية مسلطة على الإنسان. والسؤال ده هو سؤال يتجدد من عام إلى عام، وزي ما تأمننا في الأيام اللي فاتت أو الاجتماعات اللي فاتت إن الأسئلة كتيرة، بس في فصل الإنجيل ده يعتبر سؤال أساسي في البنيان الروحي للإنسان. نقف قدام ربنا قول له يا رب أريد أن أبرأ، وأريد بالحقيقة وأريد من قلبي إن حياتي تكون جديدة وإن حياتي تتغير. الضعف الفلاني أنت عارفه، أنا يا رب عايز أبعد عنه وعايز أتقوى، عايز أقوم وأحمل سريري وأمشي بعيد عن هذا الضعف وبعيد عن هذا المرض. ويرفع الإنسان قلبه برغبة صادقة ويستجيب الله في الوقت المناسب. السؤال لنا كلنا، وما تخليش القصة وجمالها ان واحد عيان وقام بعد السنين الطويلة ينسيك السؤال اللي موجه لقلب كل انسان فينا. يعطينا مسيحنا ان تكون ارادتنا حاضرة، وحاضرة حضور حقيقي ومن القلب، وبيها نقدر نمجد الله، وتكون هذه الارادة قوية على الدوام في حياتنا وفي مسيرتنا الروحية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
Kai Kesto siona stonionon amin tenoshe volengoemos Dio bensho Sisos bechrestos Eta verneste vinere Egor nehmen ehone mehmen Egor Shem tefsotem chem Nenno visot yemono
Onainan akichi et cheres Moises dimet Uimetemet
Met chelo yente Yaakov ben Ogen ahen temasos Sod ben te David, ti sofeya in te Solomon, bebnev man barakliton fe etaf ege ni abostol, ebshoisaf e areb onchem ebtaho eratfem beniot etayot en arshirefs, baba avata vadros, nem beniot en ebeskobos avasara babun, nem beniot en ebeskobos nietki. Shoisentet if Ariab on Chem Ptaho Eratfim Benutit Yobinaman Hansio and Hiri and Econ and Tef Seveyo and Nogaji Tiro Saba Sit and Noet Shalav Genko Tobebe Christos Ere Gontefkan and Novinane Volchen O Hirini Katabek Neste Nai Kiriele Son.
ليترأف الله علينا وباركنا وزروج علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم الأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس أربعة عينتين المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطاغمات السماية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذا النهار هذه الليلة وبركة أباء البرية المقدسة وبركة هذا الصوم المقدس وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا وجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماء